وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تعلن تشييع جثة من شهداء الاعتداء الإسرائيلي على سفارتها في سوريا خلال مسيرات يوم القدس العالمي بطهران. إصابة 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية طعن مزدوجة غرب قلقيلية بالضفة الغربية، واستشهاد المنفذ. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مطار حيفا في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن رئيس لجنة الانتفاضة والقدس العميد رمضان شريف أن تشييع شهداء العدوان الإرهابي على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في سوريا سيتم في يوم القدس العالمي بطهران. وأكد العميد الشريف أنه سيتم تشييع جثامين هؤلاء الشهداء الأعزاء، ومن ثم سيتم إرسال جثامين الشهداء إلى مسقط رأسهم ليواروا الثرى، فيما ستجرى يوم السبت القادم مراسم تشييع الشهيد العميد محمد رضا الزاهدي في أصفهان. وقال العميد الشريف إن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي سيتحدث في مراسم يوم القدس العالمي في طهران، لافتا إلى أن الانتقام لشهداء القنصلية الإيرانية في سوريا مؤكد. أفاد الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله بأن موضوع اغتيال القيادي في فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد رضا الزاهدي تصدر كل وسائل الإعلام الإسرائيلية، بين من حاول أن يتفاخر بذلك وبين من حذر من ردة الأفعال الإيرانية على هذه العملية. لنستمع إلى جانب من تصريحاته بهذا الشأن.
موضوع اغتيال العميد زاهدي كان تصدر كل وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي يعني حاول بعضها أن يتفاخر وبعضها أن يحذر من الرد الإيراني على هذه العملية. وإن كان الاحتلال الإسرائيلي لم يعترف حتى هذه اللحظة رسميا بأنه هو من نفذ عملية الاغتيال وقصف المبنى القنصلي في العاصمة السورية دمشق، لكن كل التلميحات التي صدرت من قبل الكيان الإسرائيلي تؤكد أن الكيان هو من قام بهذا العمل. لكن بالمقابل هناك فعلا من حذر في داخل الكيان الإسرائيلي من الكتاب والصحفيين من أن الرد الإيراني قادم لا محالة، وبأن على الكيان الإسرائيلي أن يستعد لهذا الرد، لأنه قد يتجاوز كل التوقعات التي يضعها الكيان الإسرائيلي، علما أن كيان الاحتلال الإسرائيلي كان قد رفع حالة تاهب القصوى في كافة السفارات والمثليات والقنصليات التابعة له في أنحاء العالم تخوفا من رد الجمهورية الإسلامية. هذا بالنسبة لعملية القصف لدمشق. المفاوضات حتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يدعي بأن حركة حماس هي من تعيق المفاوضات، علما أنه تم تسريب أنباء بأن الكيان الإسرائيلي عرض على حركة حماس أن يعيد فقط 2000 فلسطيني من المتواجدين في جنوب قطاع غزة إلى منطقة الشمال، فيما تصر حركة حماس على إعادة كافة النازحين من الشمال والوسط إلى بيوتهم. هذا الأمر أيضا دفع بالرئيس الموساد بنيا الذي تم توسيع صلاحياته في الساعات الماضية إلى القول بأنه من الممكن التوصل إلى تسوية مع حركة حماس، لكن موضوع إعادة النازحين الفلسطينيين هو الذي يقف عائقا. أخيرا كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد سربت في الساعات الأخيرة أن المخابرات الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي عرضوا على حركة حماس مقابل تسليم أسيرين كانا قد أسرا في العام 2014 وهو هدار جوردن وشاول أرون أن يتم الإفراج عن أسرى.
أكدت السفيرة ومساعدة الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة أن طهران تدين بشدة الجرائم الفظيعة والهجمات الإرهابية الجبانة التي يرتكبها كيان الاحتلال، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في سوريا. وقالت زهراء إرشادي في جلسة مجلس الأمن إن إيران تدين بشدة جرائم الاحتلال البشعة والهجمات الإرهابية الجبانة، مضيفة أن الاحتلال ارتكب انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وإهانة واضحة لحصانة الممثلين والأماكن الدبلوماسية والقنصلية. للمزيد بشأن آخر أوضاع السفارة الإيرانية في دمشق بعد العدوان الإسرائيلي نتابع التقرير التالي.
نحن نتواجد في مقر السفارة، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، حيث بدأت وفتحت اليوم السفارة باب التعازي الرسمية في استشهاد القيادي محمد رضا زاهدي ورفاقه. طبعا في وقت متأخر من مساء أمس تم تشييع الجثامين الطاهرة في مقام السيدة رقية عليها السلام، وسيستكمل هذا التشييع اليوم عصرا في مقام السيدة زينب عليها السلام. وكذلك من ضمن برنامج التشييع والمراسم لهذا اليوم سيكون هناك للمرة الأولى تشييع عسكري مهيب يحصل لشهداء المقاومة في سوريا، وذلك بحضور وزير الدفاع السوري وعدد من كبار الضباط السوريين في المشفى العسكري بمنطقة المزة. وبطبيعة الحال هذه يعني تحية وفاء وتكريم لهؤلاء الشهداء القياديين، أولا على مكانتهم الكبيرة يعني في محور المقاومة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، كذلك على مكانتهم يعني قيادية، وهم يعني من يعني بشكل عام كانوا متواجدين في ساحات المقاومة وهم استشهدوا ببدلاتهم العسكرية وصائمين. من المتوقع الآن يعني بدأت باب السفارة باستقبال المعزين، سيكون هناك حضور للوزارات السورية ممثلة بالوزراء وبكبار المسؤولين السوريين، كذلك سيكون هناك تواجد لأحزاب سورية، لرئيس وأعضاء البرلمان السوري، لفصائل المقاومة الفلسطينية بالعموم وفصائل المقاومة الموجودة في سوريا، يعني كل الأطياف اليوم والنخب الثقافية والفكرية، كذلك البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين. سنشهد يعني خلال الساعات القادمة حشد كبير يعني سيتوالى باتجاه السفارة، مبنى السفارة، لتقديم واجب العزاء أولا، وثانيا للتعبير عن التضامن والوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن كان شعبا ويعني حكومة، وتنديد بها هذا العدوان الصهيوني الغاشم، سيما أنه يعني ضرب بكل الحائط كل الأعراف وكل المعاهدات والقوانين الدولية. إذن خلال الساعات القادمة سيكون هناك كثافة في الحضور الرسمي باتجاه هذا المبنى.
تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مدارس العودة شرقي خان يونس، حيث يتواصل القصف المدفعي الصهيوني، فيما تشهد منطقة غرب خان يونس أيضا اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، ودكت كتائب شهداء الأقصى تمركزا لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية شمال خان يونس بقذائف الهون، كما استهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية راجلة في شرق حي التفاح بمدينة غزة. وكان مجاهد كتائب القسام قد استهدفوا قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المباني في شرق دير البلح بقذيفة تي بي جي مضادة للتحصينات، وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح. وحسب إعلام الاحتلال ارتفع عدد القتلى في جيش الاحتلال إلى 600 قتيل منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل جراءها للمستشفيات 59 شهيدا و83 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة في بيان لها ارتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32,975 شهيدا و75,577 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أعداد كبيرة من الضحايا لا يزالون تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أصيب 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية دهس غرب قلقيلية بالضفة الغربية، وصفت حالة 2 منهم بالخطر، وأكدت مصادر الاحتلال أن الهجوم كان مزدوجا ووقع بالقرب من مستوطنة كوخافيائير وسط الضفة الغربية، حيث تابع منفذ العملية سيره بعد دهس عناصر الشرطة 4 إلى حاجز إلياهو العسكري وحاول طعن الحراس، وأصيب هناك ليرتقي بعدها شهيدا. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدة مناطق بالضفة الغربية، وقامت بتفتيش منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم. واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله وعددا من أحيائها، حيث دارت مواجهة مع الشبان الفلسطينيين، فيما اعتقلت فلسطينيين 2 بعد اقتحام منزلهما في بلدة بيتونيا. وفي محافظة الخليل سيرت قوات الاحتلال دوريات ونصبت حواجز في عدة نقاط، واقتحمت بلدات يطا وإذنا وبيت أمار ومخيم العروب، حيث اعتقلت أحد الشبان، كما اقتحمت مدينة نابلس ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. وخاض المقاومون اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس، واستهدفوا جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة. مر 22 عاما من معركة نيسان في مخيم جنين، فبعد أن اتخذ منه اللاجئون الفلسطينيون محطة عبور للعودة إلى ديارهم، أصبح الآن معقلا للمقاومة التي لا تهدأ. حول الذكرى 22 من معركة نيسان في مخيم جنين، نتابع ما تقوله الإعلامية رايا عروق من جنين.
نار الفراق في مخيم جنين لا تهدأ. هنا في مقبرة الشهداء تتلى الآيات على أرواح شبان يرقدون في جوف الأرض التي لم يملوا من الموت في سبيلها. هذه مقبرة لشهداء مخيم جنين الذين ارتقوا خلال معركة نيسان عام 2002. استشهد خلالها 60 فلسطينيا في 10 أيام من حرب شنت على المخيم، وهنا آخرون ارتقوا ما بين الحروب التي لم تهدأ في هذا المخيم الاستثنائي الذي يقارع برجاله جيش مدجج بهزائم أرغمته على القتل. دبابات وطائرات حربية وتدمير المنشآت السكنية ومنع مركبات الإسعاف من انتشال شهداء أو علاج المصابين. المشهد هو ذاته في محاولة من الاحتلال للقضاء على المقاومين، بيد أنهم لا يزالون يتشبثون بالكفاح المسلح رغم كل هذا القتل الذي لم يقتل إصرارهم على الحرية.
2002 بكى دبابات، بكى طيران، بكى في 16، يعني جميع أنواع السلاح والطيران بكوا مستعملينه. هسه يعني بكاش يعني جديد تكرر الطيران عنا، صار اختيالات ومش اختيالات. هسه بروح 10 بيجي يكبالهم 30، بروح 1 بيجي يكباله 10، يعني كل ما لهم المقاومة شغالة يعني شباب بضل تطلع جديد. الحمد لله رب العالمين.
تدرك حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها على مدار عقود من احتلال هذه الأرض أخفقت بترويض المقاومين في مخيم جنين، فهؤلاء كان بعضهم أطفالا والبعض الآخر لم يكن مولودا، ولكن حتى لو لم يكن حينها هم يؤمنون بأن العودة إلى أراضيهم التي هجر منها أجدادهم لن تعود إلا بكل ما يحدث. على مدار 22 عاما من الحروب الهوجاء التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، لم يتمكن من قتل روح المقاتل في الأجيال التي كبرت وتغذت على صوت الاشتباكات. فقاومت الاحتلال الإسرائيلي واستشهدت على أرض مخيم جنين.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مطار حيفا بالطيران المسير، وشددت على الاستمرار باستهداف معاقل الاحتلال. وقالت المقاومة العراقية إن العمليات تأتي استكمالا للمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال ونصرة لأهالي غزة. كما سمع صباح اليوم دوي انفجار قرب قاعدة عفدة في وادي عربة بحسب وسائل إعلام الاحتلال بعد انطلاق الصفارة الإنذار وصدور تحذير من تسلل طائرات مسيرة. وكانت المقاومة العراقية أعلنت يوم أمس استهداف قاعدة تلنوف الجوية تابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف 5 مستوطنات ومواقع للاحتلال برشقات صاروخية داما للشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان وآخرها على بلدة يارين وإصابة سيدة فيها. وقال حزب الله في بيان إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مستعمرة جشر هازيف القريبة من نهارية وكذلك موقع رويسات العالم والسماقة بتلال كفر الشوبة اللبنانية المحتلة وألحقوا خسائر مباشرة بالعدو. كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم بقذائف المدفعية منطقة قاعدة أوفدا الجوية الصهيونية في وادي عربة وتجمعا للجنود الصهاينة في موقع المالكية، فيما أطلقت الصفارة الإنذار في مستوطنات حرفيش ونتوعة والكوش وفسوطة ومتات بالجليل الغربي. تتواصل تظاهرات المستوطنين لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى الكنيسة الصهيوني للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس. حول تواصل التظاهرات في كيان الاحتلال للمطالبة بإقالة نتنياهو وتأكيد رئيس الشبك رونين بار أن هذه التظاهرات تثير القلق وقد تؤدي إلى أوضاع خطرة خصوصا بعد محاولة المتظاهرين اقتحام منزل نتنياهو. نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم الرابع على التوالي تظاهر 10,000 الإسرائيليين أمام مبنى الكنيسة مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة. المتظاهرون توجهوا إلى مبنى الكنيسة في مسيرة حاشدة حملوا خلالها مشاعل وطلبوا باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متهمين إياه بخيانة الثقة الشعبية. ويتزايد الضغط على نتنياهو بعدما وجد المعارضون لحكومته وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة قضية مشتركة.
نحن نحتاج هنا لاستبدال هذه الحكومة الفاشلة التي لا تفعل ما يكفي من أجل المواطنين، إنهم يقومون بما يصب في مصلحتهم فقط ولا يهتمون بمستقبلنا.
شوارع مدينة القدس المحتلة شهدت خروج تظاهرات حاشدة بالقرب من مقر الإقامة الخاص بنتنياهو، رفع المتظاهرون خلالها لافتات ورددوا هتافات تطالبه بالاستقالة واستعادة الأسرى بصفقة تبادل ووقف الحرب قبل أن يتوجهوا إلى منزل رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. هذا وحملت عوائل الأسرى نتنياهو مسؤولية 7 من تشرين الأول أكتوبر، كما اتهمته بأنه هو من يعرقل التوصل إلى صفقة للإفراج عن أبنائهم.
نحن نقول للحكومة إن كل هذه الكلمات الفارغة حول تحقيق النصر في المرحلة الثانية هي مجرد هراء. نحن لا نريد الانتقام ولا قتل الفلسطينيين من أجل لا شيء، ولا نريد مجاعة في غزة. نحن نريد وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.
إلى ذلك تقدم المحتجون باتجاه منزل نتنياهو بعد أن تجاهلوا تعليمات الشرطة الإسرائيلية التي حاولت منعهم وتفريقهم، فيما تم تسجيل اشتباكات بعد محاولة مئات المتظاهرين اختراق الحواجز الأمنية والوصول إلى منزله، حيث تم قمع المتظاهرين بقوة عبر خراطيم المياه والاعتداء بالضرب على بعضهم والاعتقال.
إلى العناوين. إيران تعلن تشييع جثامين شهداء الاعتداء الإسرائيلي على سفارتها في سوريا خلال مسيرات يوم القدس العالمي بطهران. إصابة 4 من عناصر شرطة الاحتلال بعملية طعن مزدوجة غرب قلقيلية بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مطار حيفا في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير في أمان الله.
قسم البرامج التمثيلية في صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم غصن الزيتون. مسلسلة تعكس صور الانتفاضة الإسلامية في فلسطين الحبيبة.
أيها الإخوة المجاهدون، لقد أمضينا وقتا غير قصير على تشكيل خليتنا بهويتنا الثورية الإسلامية، وقد حان الوقت الآن لكي ننتقل إلى مرحلة جديدة في جهادنا ضد الكيان الصهيوني. وهذه المرحلة يتوقف عليها منعطف تاريخ شعبنا وثقافته الإسلامية وتجربة جهاده في نيل الاستقلال واسترداد حقوقه المشروعة.
وما هي معالم المرحلة الجديدة في جهادنا يا أخ أحمد؟ لا سيما وإن العدو الصهيوني قد شخص مكامن الخطر الإسلامي المتمثل بالحركة الإسلامية المتنامية بين الجماهير.
ماذا تقصدين يا أخت نجاة؟ وضحي أكثر.
إنني أقصد كيف يمكن أن نجعل من تجمعنا هذا رمزا لكفاح شعبنا لاسترداد الأرض والكرامة والهوية؟
يجب أن نوضح لكافة الطبقات الشعبية أننا لا نرغب في البقاء متمسكين بالآمال الواهية الكاذبة، بل أننا نؤكد الجهاد الإسلامي طريقا للخلاص ومنعطفا في حركة الجماهير الإسلامية، وهذا لا يتم إلا بمواصلة العمليات الجهادية ضد العدو الصهيوني على كافة المستويات.
ومتى يبدأ العمل يا أحمد؟
قريبا بإذن الله يا نجاح.
إنني منذ دخلت إلى صفوفكم وأنا أحس أن روحي لا تكاد تستقر في جسمي. إنني أريد الجهاد في سبيل الله لنيل إحدى الحسنيين، وسننتصر إن شاء الله.
إن شاء الله.
فإن استشهدت فسيعيد دمي ودماء الآخرين من إخواني حركة التاريخ إلى سير الأنبياء والصالحين في ربى القدس الشريف.
إن شاء الله.
وسيعيد الحياة إلى أشجار الزيتون.
نعم نعم يا نجاح، فبدمائنا سيخط شعبنا حروف الظفر.
أجل.
وتكون القدس قلب العالم الإسلامي
إن شاء الله،
والمحرك الجوهري للمسيرة الإسلامية.
أخ أحمد.
نعم.
أرى من الواجب في هذه المرحلة أن تقوم خليتنا بعمليات كبيرة تستهدف رموز العدو ومؤسساته وقواعده.
نعم.
ولعمري إذا تحقق هذا التطور في أسلوب عملنا فسيفتح الدرب أمام الجماهير لتكسر حاجز الخوف.
إن شاء الله.
هذا الخوف الذي أكده العدو وساهمت في تكريسه وسائل الإعلام الرجعية في المنطقة.
لقد باتت ثقتنا بشعبنا الآن أكثر من أي وقت مضى.
الحمد لله.
فهو على استعداد ضخم للتضحية والفداء.
هذه حقيقة يا أخ أحمد نتلمسها كل يوم، وأود أن أخبرك أن كثير من أخواتنا في الجامعة على استعداد للمشاركة في المظاهرات التي سندعو لها أبناء شعبنا.
بارك الله فيهم.
وكذلك الإخوة الجامعيون مستعدون أيضا للقيام بالعمليات الجهادية المسلحة ضد دوريات العدو وأفراده ومراكزه.
بارك الله فيهم جميعا، وسيحين وقت ذلك قريبا بإذن الله.
إن شاء الله.
أما الآن فإلى دراسة خطة العمليات القادمة.
على بركة الله.
بني أحمد، منذ أن توفي والدك وأنا أمني نفسي بأمل طالما راودني.
وما هو هذا الأمل يا أمي؟
أن زينب بنت خالك قد أصبحت في سن الزواج، وأنا حدثت خالك بموضوع خطبتها لك، فماذا تقول يا بني؟
في الواقع يا أمه لم تخطر لي فكرة الزواج لحد الآن، ولا تنسين أنني ما زلت طالبا في السنة الثالثة بكلية الحقوق، ولا أراني مؤهلا لهذا الموضوع.
ولكنني أريد أن أرى أطفالك قبل أن أموت يا بني.
لازلت يا أمه في بداية العمر، وأسأل الله تعالى طول العمر لك. ودعي هذا الموضوع لحين تخرجي من الكلية ولا تنشغلي به.
ولكن يا أحمد، حتى أن زوجة خالك رحبت بزواجك من ابنتها، وتسألني كلما زرتهم عن ميعاد الخطوبة. ماذا أقول لها؟
أبلغيها تحياتي وقولي لزينب إن غصن الزيتون لم يثمر بعد.
غصن الزيتون؟ ماذا تعني يا بني؟
أمه، إن زينب تفهم ما أقول.
والله لا أدري يا ولدي، الأمر موكول إليك، لكن قلبي يحدثني بشيء.
ما هو هذا الشيء يا أمه؟
لا أعرف يا ولدي كيف أصفه، إنه شعور قلق حزين.
حزين؟ ماذا تقولين يا أمه؟ بل بالعكس، إنني أشعر بفرحة في قلبي.
أية فرحة يا ولدي، إنك تتحدث بلغة لا أفهمها، ولكنني على أية حال خائفة.
ليس هناك ما تخافين منه يا أمه.
يا حفيظ يا حفيظ، من يطرق الباب هكذا؟ من الباب؟
إذن جاءوا أخيرا.
افتحوا الباب، افتحوا، هيا افتحوا الباب.
من هناك يا أحمد؟
افتحوا الباب.
لا تقلق،
هيا
لا تقلق يا أمه، وليس هناك ما تخافي منه.
ولكن يا ولدي،
البيت مروح.
سأذهب وأرى، سأذهب وأرى.
هيا افتح الباب.
ماذا تريدون؟ هل تبحثون عن شيء؟
أراك تحاول أن تتغافل عما يحصل في الشارع.
لا أفهم ماذا تقصد أيها الضابط.
إنك متهم يا أستاذ، يا أستاذ أحمد عبد الغني، متهم بتحريض الناس على السلطة والإعداد لعمليات عسكرية ضدنا.
إنك على خطأ تماما أيها الضابط.
على أي حال ستفقد ذلك إن استطعت في التحقيق، خذوه.
إنني أرفض أيها الضابط أن يقتادوني جرا، بل سأتي معكم بهدوء.
هيا خذوه.
ماذا حدث يا بني؟ لماذا تأخذونه؟ اتركوا ولدي.
عليك يا أمه،
إلى أين تذهبون به؟
لا تقلق يا أمه، إنني سأعود بعد قليل. إنني لم أفعل شيئا، إنني كنت في البيت منذ ساعات، ولا أفكر إلا في غصن الزيتون.
تحرك.
أنا فهمت ماذا يعني بغصن الزيتون، إنه يعني فلسطين. نعم يا ولدي، سيثمر هنا الغصن قريبا بإذن الله. صحبتك سلامة يا ولدي، يا غصن الزيتون.
وأمسكوا به.
وماذا حدث بعد ذلك؟
إنه حقا رجل، رجل تتوفر فيه معالم القيادة. لقد رفض أن يقتادوه مكبلا، بل أصر على أن يمشي بينهم رغم وحشيتهم، بينما كانوا يحيطون به. تصوري،
ولم تستطع يا نجاح أن تفعل شيئا في تلك اللحظة؟
لقد خشيت أن أفعل شيئا، ولربما قتلوه في تلك اللحظة. ثم أنه أوصانا أن لا نطلق النار في مثل هذه الحالة. أنسيتي؟
حسنا، والآن ماذا سنفعل؟
في رأيي أن نثبت اقتدارنا للصهاينة بعملية خاطفة، وقد اخترت المكان المناسب لذلك. إنه مفرق غزة. نعم، المفرق، حيث دوريات العدو.
إنها حقا عملية جريئة، ومتى سنبدأ التنفيذ يا نجاح؟
غدا إن شاء الله، عند منتصف الليل. حين ذاك سيعرف العدو أن الشعب الفلسطيني لم يمت، وأنه جريء وشجاع ومؤمن.
نعم، وسيعرف الرجعيون الخونة كم هم عظماء أبناء القسام والراية الإسلامية.
هل أنتم على استعداد؟
نعم نعم أخ نجاح، إن الجميع حاضرون.
بارك الله فيكم. إذن ليتخذ كل واحد مكانه، وعندما تصل الدورية إلى الحاجز نهاجمها، وبعد أن ننزل بها الضربة القوية ننسحب ونعود إلى قاعدتنا.
أننا متفقون معك.
حسنا أخت نجاة.
نعم نعم.
لا تنسي، يجب أن ترمي بالقنبلة اليدوية في اللحظة التي تصل الدورية إلى الحاجز.
حسنا.
لا قبلها. ها؟
لا 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 حسنا، إنني سأقوم بذلك.
بارك الله فيك يا أختي.
الدورية
تأهبوا، الدورية قادمة. نجاة هيا، هذه هي اللحظة.
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
هيا أطلق النار، أطلق النار.
لقد كنا موفقين في هذه العملية الجريئة، وعدنا جميعا سالمين.
بارك الله فيكم.
الحمد لله.
إنني أشعر أن شعبنا اقترب من المنعطف التاريخي الذي له أكبر الأثر في تقرير مصيره ومستقبله. إن عملياتنا هذا تهز أركان المحتل،
كما أن المظاهرات بدأت تعلن شروق الفجر.
أجل، لقد حضر الأخ محمود لنرى ما لديه. ادخل ادخل يا محمود.
أهلا.
ماذا لديك؟
أيها الأخوة، أبلغكم بخبر سار جدا.
ما هو عجل؟
قل
يا أخي.
ما هو؟
لقد تمكن أحمد من الهروب.
الحمد لله.
في غرفة ضابط الأمن الصهيوني يدور الحوار بينه وبين الضابط المسؤول عن المعتقل، وذلك بعد هروب أحمد أحد زعماء الانتفاضة الإسلامية من المعتقل أثناء الضجة التي قام بها الفلسطينيون المسلمون المعتقلون هناك.
كيف تمكن هذا الفلسطيني من الهروب؟
يظهر أنه انتهز فرصة انشغالنا بتهدئة أعمال الشغب والفوضى التي أحدثها الفوضويون المعتقلون، فهرب عن طريق المنحدر السهلي.
ألم تستنتج أن الفوضى التي حدثت في المعتقل كانت مقصودة لهذا الغرض؟
ربما، إذ أن عملية الهروب مع الأسف لم تكن لشخص واحد فقط، فقد تمكن اثنان من الهروب.
إنني لم أسمع بذلك، قلت إن اثنين تمكن من الهروب؟
نعم، لقد هرب المدعو أحمد برفقة معتقل آخر، هو قاسم، ذلك الشاب الذي يقرأ القرآن دائما.
عجيب أمرك، إنك تقول لي ذلك بهذا البرود.
ماذا أفعل؟
إن هذا الشخص المدعو قاسم هو أخطر من الجميع، إنه كان يحرض الفلسطينيين المصلين في المسجد على أعمال الشغب والفوضى.
ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لقد تمت عملية هروبهم بنجاح، ولكي لا تتكرر أمثالها فإنني طلبت قوة إضافية ووضعت خطة حراسة جديدة.
ألا تعتقد أن فشلك هذا سيؤثر على مسألة ترفيعك؟
قد يكون ذلك ربما، ولكن ماذا تتصور؟ إننا نعيش مع شعب يعتبر أبناؤه هذه البلاد بلادهم، وهم الآن يقومون بأعمال أكبر من الهروب من المعتقل، إنهم يقفون بوجهنا ويهاجموننا بالحجارة، بينما نحن نواجههم بأحدث الأسلحة وأفتكها. إنهم يواصلون صمودهم، وما أن تخرج مظاهرة في بلدة حتى تخرج أخرى في بلدة ثانية، وأخشى ما أخشاه أن تعم المظاهرات كل المدن. عندها ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قل لي.
نقتلهم جميعا وليس هناك من يعترض، فأمريكا معنا، بل هي قطعة منا، ويكفي أن نحتاج لشيء حتى تسرع إلينا بالمساعدات دون مقابل، كما أنها الدرع الواقي لنا أمام أي قرار ضدنا في المنظمة الدولية. وأما بالنسبة للبلدان العربية فلا تخشى شيء، ألم نحتل لبنان دون أي اعتراض منهم؟ بل إن بعض البلدان العربية قامت بمساعدتنا بصورة خفية في ذلك، واكتفى الآخرون بزعيق مخنوق لا ينفع ولا يؤثر في شيء.
إن احتلال لبنان شيء يا أخي، والانتفاضة الحالية شيء آخر. إنهم الآن يرفعون شعارات إسلامية، وأنت تعرف خطر هذا الأمر.
ومن هذه الناحية أيضا اكتفت أكثر الأنظمة العربية بالسكوت أو التحذير من مغبة هذه المظاهرات، وأنت تعلم كم يساعدنا ذلك في قمع التظاهرات.
اسمح لي أن أبدي شكي في جدوى ذلك، بل لقد سمعت شعارات تندد حتى بالقيادات الفلسطينية التقليدية أو تلك التي تبحث عن الطرق السلمية لحل قضية هؤلاء الفلسطينيين.
لا تشغل نفسك بذلك، بل عليك أن تنتبه لموقفك الآن، إذ من المحتمل أن تعاقب وترسل إلى صحراء النقب نتيجة إهمالك في وضع حراسة مشددة على هؤلاء المعتقلين، خاصة ولديك الآن معتقل مهم، أقصد ذلك الشيخ المسلم الذي جاءوا به إليك من أورشليم.
أطمئن، لقد وضعت عليه حراسة مشددة.
حسنا فعلت، إنني ذاهب الآن لكي أبث العيون، ربما استطعت أن أجد أثرا للهاربين. شالوم.
شالوم.
والتحق أحمد بإخوانه المجاهدين ففرحوا بلقائه وأوضح لهم طريقة هروبه.
أعلمكم أن الشيخ حسين هو أحد قادة الانتفاضة في القدس الشريف، وكان المحتلون صهاينة قد خشوا من إبقائه في المعتقل هناك، وشاء الله تعالى أن أكون معه في مكان واحد.
الحمد لله.
وكنت قد تعرفت عليه في إحدى زياراتي إلى القدس الشريف، ولم أكن أعلم أنه معتقل هنا، ولذا يجب أن يكون لنا ارتباط مع المعتقلين بصورة من الصور. وأما المهمة الأولى
أمامنا فهي إنقاذ هذا الأخ المجاهد.
وكيف ننقذه في وقت أن هروبك مع الأخ قاسم لا يعتبر إلا من باب الصدف النادرة؟
ولهذا السبب لم يشأ الأخ المجاهد الشيخ القيام بهذه المجازفة، لأنه لا يعرف المنطقة جيدا وليست له علاقة مباشرة مع خلايانا.
وهل أعجزتنا الوسائل؟ ماذا تقول يا أخ قاسم؟ ألم نقم بعمليات جريئة توازي هذه العملية؟
هذا صحيح، بالإضافة إلى أن إنقاذ هذا المجاهد الجليل يعتبر انعطافا في حركتنا الإسلامية وانتفاضتنا المباركة.
نعم.
لأننا بذلك نكون قد أوجدنا شبكة ارتباط مع خلايا المدن الأخرى.
ولهذا يا أخت نجاة أصر على إنقاذ هذا القائد الذي ساهم في هروبي من المعتقل دون أن يحتم بنفسه.
نعم.
الخطة عندي يا أحمد.
وما هي خطتك يا أخ نجاح؟
إن خطة إنقاذ الشيخ ترتبط أولا بإزاحة الضابط الموسدي حييم الذي يضايق تحركنا بمراقباته شديدة.
أوافق على ذلك يا أخ نجاح.
فإذا لنبدأ بدراسة الخطة.
هيا. ماذا وجدت في استطلاعك في السوق يا أحمد؟
أخبرني العم أبو رياض أن ذلك الشخص يمر يوميا في الساعة 7:45 أي بعد 20 دقيقة، وقد أعدت التدابير اللازمة لإيقافه هنا للحظات لإنجاز المهمة.
إنني أحسب هذه الدقائق دهرا.
اسمع يا نجاح. اسمع يا نجاح.
تفضل.
يجب أن يتم الهجوم على المعتقل بعد تنفيذ عمليتكم هنا. وقد أوصلنا الخبر للشيخ المجاهد بأن يكون على استعداد للهروب حسب الخطة المرسومة.
سمع وطاع.
لقد حانت الساعة، هيا اذهب واتخذ مكانك بانتظار ضيفك.
حسنا، مع السلامة يا أحمد.
مع السلامة يا نجاح، وأتمنى لك النجاح.
تفضل أيها الضابط، لقد أحضرت لك السجائر التي طلبتها.
هاتها بسرعة، لدي أعمال مهمة اليوم ولا أريد ضياع الوقت.
وأنا أيضا لدي أعمال مهمة اليوم.
ماذا؟
ولا أريد ضياع الوقت. خذها رصاصات حامية باسم القسام. وصلت الآن روحه إلى جهنم.
حمدا لله على سلامتك. والآن إلى بقية الخطة، ويجب أن نكون على حذر. هيا.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبرنا، أخبرنا يا قاسم، ماذا عندك من أخبار المدينة؟
الأخبار غير سارة.
ها؟
ماذا حدث؟ تكلم.
الشوارع والطرقات اكتظت بالجنود.
ها؟
والمراقبة ازدادت، ودوريات العدو نشطت في كل مكان.
أكيد.
كيف؟ عجيب، وبهذه السرعة؟
ماذا نفعل؟
والخطة؟
لا يمكن تنفيذ عملية المعتقل، إذن الحراسة ازدادت هناك بكثافة.
أعتقد أن تباشير الثورة قادمة، تتقدمها رايات إسلامية مباركة، ويجب أن نعد أنفسنا لها.
ماذا تقصد يا أحمد؟
أقصد أننا وصلنا إلى المرحلة التي يمكننا فيها من مباشرة الكفاح المسلح ضد العدو ومراكزه الحساسة.
بأي شيء يا أخ أحمد؟ لقد كنا لحد الآن نكتفي بالحجارة فقط، فعلى من نعتمد؟
نعتمد على الله عز وجل والجماهير المؤمنة.
يبدو أنكم لا تريدون أخبارا أخرى.
ها؟ ماذا لديك منها؟
لقد وصلنا نبأ من الشيخ المجاهد يطلب منا عدم القيام بأي هجوم في الوقت الحاضر على المعتقل.
ها؟
أي نعم، لأن العملية تكلفنا حاليا خسائر كبيرة.
عجيب.
وقال الشيخ إنه سيخبرنا في الوقت المناسب.
إننا لن نهدأ أبدا بعد اليوم. إن الجماهير المسلمة لن يستقر لها قرار، فقد بلغ الوعي لديها درجة لن تقبل معه بالألاعيب السياسية.
نعم.
والقيادات التقليدية.
نعم نعم، إن جماهيرنا المؤمنة لن تقبل أن تكون قميص عثمان أو سلعة في أسواق المزايدات السياسية.
إذن ما العمل الآن؟
إنكم تعلمون أن الانتفاضة الإسلامية تجذرت في الضفة الغربية وكافة المدن الأخرى.
فعلا.
وإننا نتلقى دعما من إخواننا في كافة الأراضي المحتلة، لأن التحرك الإسلامي هو الطريق الوحيد لإنقاذ شعبنا واسترداد الأرض المقدسة.
نعم يا أخ أحمد، إن الصحوة الإسلامية تجتاح المنطقة برمتها.
هذا صحيح ما تقول.
إليك يا أخت نجاة هذه الرسائل.
نعم.
وخذ أنت يا نجاح هذه الرزمة من الرسائل، أوصلا الرسائل إلى أصحابها في القرى والمدن المذكورة.
أجل.
ولكن احذروا الجواسيس، لأن أي رسالة تقع بيد العدو،
نعم،
تعني فشلنا في تلك المنطقة.
أجل.
واعتقال إخواننا هناك. رافقتكم السلامة. أما أنت يا قاسم،
نعم نعم،
فهلم معي.
أنا حاضر.
وأين سنلتقي بعد تنفيذ هذه المهمة؟ لا شك أن مكان اجتماعنا سيتغير بعد ذلك.
نعم نعم أيها الإخوة، لقاؤنا القادم سيكون في غصن الزيتون.
غصن الزيتون. مسلسلة تعكس صور الانتفاضة الإسلامية في فلسطين الحبيبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مداراة الناس وقضاء حوائج الناس والعمل من أجل الناس هي خدمة، وهي منهج الأنبياء والمرسلين، أن يأتي ليداري هؤلاء الناس بما يحتاجون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مداراة الناس هي أمر من ربي كما أمرني بالفرائض. أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. كما أن الواجبات أمرني الله سبحانه وتعالى نأتي بهذه الواجبات، وهي عمود ذلك الدين، وهي الأساس الذي يشد الإنسان نحو ربه والأساس الذي يقبل به الله سبحانه وتعالى من عبده. يقول إلى جنب ذلك أمرني بأن أداري الناس، أن أساعدهم، أن أقضي حوائجهم، أن ألبي طلباتهم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه: ثمرة العقل مداراة الناس. ثمرة العقل مداراة الناس، أنه قيمة العقل وثمرته هي أن تداري الناس وأن تقضي حوائجهم وأن تعمل من أجلهم بعيدا عن كل أنانية. الكثير منا يعيش حالة الأنانية لهذه الأنا ولهذه الذات الخاصة بعيدا عن المجتمع وبعيدا عن أجواء المجتمع وما يحتاج إليه هؤلاء الناس فيما بيننا. إن لم يتكاتف الناس وإن لم نتكاتف فيما بيننا، إذن لن يقوم أحد منا، لا يستطيع أحد منا أن ينهض، لأن الجميع واحد يحتاج إلى الآخر وكل يتكل على الآخر. فإذا لم تداري الناس لم تدارك الناس أيضا، وإذا لم تقم بخدمتهم لم يقم أحد بخدمتك. فثمرة العقل هي مداراة الناس. إذن على الإنسان أن يسعى وأن يعمل جاهدا من أجل تلبية حوائج الناس، تلبية حوائج المحتاجين. في أي منصب كنت، كنت تاجرا تملك الأموال فعليك بأن تداري الفقراء من خلال ما تعطيه، إن كنت في منصب في حكومة جائرة فعليك بمدارات هؤلاء الناس المظلومين الذين يحتاجون إلى هذه المدارات ويحتاجون إلى أن تعطف على الإخوان لتخلصهم من كيد ذلك الظالم. إن كنت في مكان تستطيع أن تلبي وتقضي حوائج الناس فكذلك يجب أن تقوم بهذا العمل ليكون لدينا مجتمع متكاتف، أحدنا يساعد الآخر. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أحدنا يداري الآخر، وأحدنا يعمل للآخر، وأحدنا يقوم للآخر من أجل بناء ذلك المجتمع الصالح. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش. أن تداريهم وأن ترفق بهم، تداريهم هو نصف الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك لتعيش بين هؤلاء الناس لتساعدهم ولتداريهم ولتعمل من أجلهم. مداراة الناس نصف الإيمان، الرفق بهم نصف العيش. أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. إذن كما نحن نلتزم بأداء الفرائض، كما نلتزم بالصلاة والصيام والحج وكل هذه الواجبات، علينا أن نلتزم بمداراة هؤلاء الناس أيضا. لا يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا في عبادته، يكون مصليا لربه ويكون بعيدا عن هذه الأمة. ربما لا تنال الأمة منه إلا الأذى، ولكن الإنسان العامل الذي يعمل لله سبحانه وتعالى المفروض أن يعمل بمداراة الناس ويعمل من أجل هؤلاء الناس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
يفهم البعض، ما لذة العيش، ما أرهبوا بعض، ما حركوا جيش، ما حاربوا دين، ما زملوا طيش. بالعفو يا ناس يصفوا لنا العيش. أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي، عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي، عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي.
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية، في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا،
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين، في معاليك امطرينا، اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين، في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا. الله في الكون قد أرسل الماء يوحي بالأرض سهلا وصحرا، هي المياه في البحار تصنع المطر، وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر، لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا. هي المياه في البحار تصنع المطر، وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر، لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا. وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية، في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا،
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين، في معاليك امطرينا، اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين، في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم.